بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الأربعاء السادس والعشرون من شهر المحرم سنة 36، معنا هذا المجلس الجديد في شرح بلوغ المرام للإمام الحافظ أحمد بن علي المشهور بابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 من الهجرة. وقفنا في كتاب الصلاة عند حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في أول كتاب الصلاة، في أول باب الصلاة، باب صفة الصلاة، في أول باب صفة الصلاة عند حديث عائشة. وقد سبقه أحاديث، منها أو أولها حديث المسيء، ثم حديث أبي حميد، ثم أحاديث ثلاثة في أو أحاديث أربعة في دعاء الاستفتاح، حديث علي وأبي هريرة وعمر وأبي سعيد، حديث عمر موقوف. بعد هذا ذكر المؤلف في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة رضي الله عنها، وهو حديث عظيم اشتمل على جملة من بيان صفة صلاته صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. قال الحافظ: أخرجه مسلم وله علة. أخرجه مسلم في صحيح. وقد أخذنا قاعدة فيما سبق أن من علامة الحديث الصحيح أن يكون في الصحيحين أو في أحدهما، البخاري أو مسلم. ولكن هذا الحديث أعله بعض العلماء وذكروا أن إسناده ضعيف وإن أخرجه مسلم، والعلة قوله وله علة يعني له سبب مضاعف به عند أهل العلم. العلة عند العلماء هي أن يظهر في الإسناد، في إسناد الحديث علة أو سبب قادح، أن يظهر في الإسناد سبب قادح في صحة الحديث فإن كان خفيا فهو الحديث المعلل، وإن كان غير خفي فهو الحديث الضعيف بسبب الانقطاع ونحوه. ما هي هذه العلة؟ ذكر العلماء أن الراوي عن عائشة وهو أبو الجوزاء لم يسمع هذا الحديث من عائشة، فيكون الحديث ذو إسناد منقطع أو ذا إسناد منقطع. ولكن هذه العلة ليست متفقا عليها، ولكن من أهل العلم من يرى أن أبا الجوزاء وإن لم يسمع من عائشة إلا أنه لم يوصف لم يسمع هذا الحديث من عائشة إلا أنه قد اعتمد مسلم إمكان لقيه لعائشة وسماعه منها. وأمر آخر ذكره العلامة الألباني رحمه الله أن هذا الحديث الذي أخرجه مسلم إن ثبت أن إسناده منقطع فلا يضر، لأن له شواهد وثمة أحاديث كثيرة تشهد لفقراته وللمسائل التي اشتمل عليها، وعلى هذا فهو حديث صحيح ورد ما يشهد له من غيره من الأحاديث. فالخلاصة أنه حديث صحيح وأن هذه العلة لا تضره. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد المتعلقة بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بتكبيرة الإحرام، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. فتكبيرة الإحرام، فالصلاة إنما تستفتح بالتكبير أي بقول المصلي الله أكبر، وهي ركن بالإجماع كما تقدم معنا. وقولها والقراءة أي ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين له معنيان عند العلماء. الأول أن المراد يستفتح القراءة بالفاتحة، فالفاتحة من أسمائها الحمد لله رب العالمين، يقال سورة الفاتحة ويقال سورة الحمد أو سورة الحمد لله رب العالمين. فيكون المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة في صلاته. والمعنى الثاني أن قولها والقراءة بالحمد لله تعني بذلك أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأنه يستفتح القراءة جهرا بقوله عليه الصلاة والسلام تلاوة الحمد لله رب العالمين، فلا يجهر بالبسملة. وهذا المعنى سيأتي معنا ما يشهد له من حديث أنس رضي الله عنه، فقد ذكر أن رسولنا صلى الله عليه وسلم كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. وقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من الأركان، والفاتحة سبع آيات، هل البسملة آية منها أو آية مستقلة؟ قولان لأهل العلم، سيأتي إن شاء الله بالكلام عليه عند حديث عبادة. ثم قالت رضي الله عنها: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. لم يشخص يعني يرفع، ولم يصوبه يعني يخفض، وهذا بمعنى حديث أبي حميد ثم هصر ظهره كما تقدم معنا، لا يكون رأسه مرتفع ولا يكون منخفض وإنما يسوي ظهره. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على استحباب استواء الظهر عند الركوع من غير تقويس. الركوع ركن من الأركان، متى يتحقق هذا الركن؟ يتحقق هذا الركن بالانحناء. إذا انحنى المسلم انحناء يدل على أنه راكع أو يسمى به راكع لغة، فهذا قد أدى الركوع. لو انحنى ناويا الركوع فهذا يقال له ركوع بالانحناء الذي يكون به راكعا لغة وشرعا. ثم من سنة الركوع أن يسوي ظهره وأن يقبض بيديه على ركبتيه. إذا عرفنا ذلك فهناك فرق بين ألا يركع الإنسان وبين أن يركع لكن أن فيقصر في بعض سنن الركوع. فالذي يركع فينحني لكن لا يضع يديه على ركبتيه لا يقال عنه إنه لم يركع، وإنما يقال ركع وأخل ببعض ما جاء في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ركوعه صحيحا لكن يكون قد قصر بكونه مثلا قوس ظهره أو بكونه لم يضع يديه على ركبتيه وهكذا. فالسنة كما قالت عائشة كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، ولكن بين ذلك وجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفت صفة ركوعه بأنه لو وضع الماء على ظهره لاستقر. جاء في بعض الأحاديث بأسانيد ضعيفة حسنها بعض أهل العلم. ثم قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهذا تقدم معنا في حديث المسيء، لا يصل الركوع بالسجود أو السجود بالركوع، وإنما يركع ثم يرفع من ركوعه فيعتدل ويطمئن ثم يكبر فيخر ساجدا. قالت رضي الله عنها وكان إذا رفع من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، الجلوس بين السجدتين، وهذا تقدم معنا بيانه في حديث المسيء وغيره. قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يعني في كل ركعتين يصليهما كان يجلس صلى الله عليه وآله وسلم ويقرأ التحيات، تحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التشهد المعروف. فقولها التحية المقصود به التحيات، وهذا الذي ذكرته عائشة رضي الله عنها معروف. في أحاديث كثيرة أنه كان في كل ركعتين يقرأ التحيات. قالت عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى ويمصب اليمنى. كلمة يفرش قال بعض العلماء هي بضم الراء على الأشهر من باب قتل يقتل، وقال بعضهم يصلح أن تقول يفرش من باب ضرب يضرب. وكلمة يفرش أو يفرش معناها يبسط، يفرش رجله اليسرى يبسطها ويجلس عليها وينصب اليمنى، وهذا تقدم معنا في صفة الجلوس في الصلاة. الجلوس في الصلاة يكون على هيئة الافتراش إلا في التشهد الأخير من الصلاة التي فيها أكثر من تشهد فإنه يتورك كما تقدم معنا بيانه. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن من سنة الصلاة أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى. هذا سنة من سنن الصلاة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. هاتان صفتان من الأفعال المنهي عنها في الصلاة. الصفة الأولى الصفة التي هي عقبة الشيطان، وهي الإقعاء عند العلماء. فسر العلماء قولها رضي الله عنها: وكان ينهى عن عقبة الشيطان بالإقعاء. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وفي رواية: كان ينهى عن عقب الشيطان. واختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال. القول الأول أن المعنى أن يفرش قدميه، أن يفرش قدميه فيجعل ظهورهما نحو الأرض ويجلس على عقبيه. يفرش القدمين، تكون أصابع القدم اليمنى باتجاه أصابع القدم اليسرى، يفترشها ويجلس عليها. وقال بعض العلماء: المعنى أن يلصق الرجل إليتيه بالأرض، يجلس على الأرض بإليتيه وينصب الساقين والفخذين على هيئة الكلب وقيام الكلب. هذا القول الثاني. القول الثالث: قيل المراد أن يضع إليتيه على عقبيه بين السجدتين، أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين، يعني بين السجدتين أو غيرها. هذه ثلاثة أقوال في النهي عن الإقعاء، وكلها مكروهة في الصلاة إلا هذا القول الأخير، وهو أن ينصب القدمين ويجلس عليها. نصب القدمين والجلوس عليها مكروه في الصلاة إلا بين السجدتين، إلا بين السجدتين، فقد جاء في حديث ابن عباس ما يدل على جوازه أحيانا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. والخلاصة أن المقصود بقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان هو الإقعاء في الصلاة، سواء كان إقعاء كإقعاء الكلب يلصق إليتيه بالأرض وينصب الساقين، وهذا منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، أو سواء كان هو نصب القدمين ويمس إليتيه عقبيه ويجلس بإليتيه على عقبيه، نصب القدمين، إما افتراش القدمين وإما نصب القدمين وإما نصب الساقين. كل هذه الأنواع من أنواع الإقعاء منهي عنها في الصلاة. أما التفسير الأخير الذي ذكرناه، وهو أن ينصب القدمين ويجلس عليهما، فهذا إذا كان بين السجدتين فهو جائز، وإن كان في غير الجلوس بين السجدتين فإنه منهي عنه كما ذكر ذلك العلماء. إذن هذا معنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان، فسرت بالإقعاء، والإقعاء يعني له صور كما ذكر العلماء. قال الصورة الثانية أو الفعل الثاني المنهي عنه: وكان ينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يعني في السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود. الاعتدال في السجود أن يسجد الإنسان على السبعة الأعظم: الجبهة والأنف والكفين والقدمين والركبتين وأطراف القدمين. ويجافي بين ساقيه وفخذيه وبين فخذيه وبطنه، يجافي بينهما ويجافي بين جنبيه مجافاة لا تضر من كان بجواره، ولا يفرش ذراعيه ولا يفترش ذراعيه ولا يبسطهما بسطا أو كما يبسط الكلب ذراعيه، فيكون بذلك قد اعتدل في سجوده. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، ضع الكفين على الأرض وارفع المرفقين حتى لا تقع في الافتراش. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان يختم الصلاة بالتسليم. وهذا أمر معروف، والتسليم في الصلاة قول المصلي: السلام عليكم ورحمة الله، وسيأتي ذكره، لكن نقول هنا هو ركن من أركان الصلاة كما هو قول الحنابلة والشافعية، هو ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها. وهل الركن كلا التسليمتين أم إحداهما؟ الراجح أن التسليمة الأولى هي الركن والثانية سنة، كما سيأتي بيانه في محله إن شاء الله. بعد ذلك ذكر لنا الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث تتعلق بمسألة رفع اليدين في الصلاة، فقال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. هذا الحديث فيه بيان مسائل: الأولى استحباب رفع اليدين في الصلاة، استحباب رفع اليدين في الصلاة في ثلاثة مواضع: إذا افتتح الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه بالركوع. وبهذا قال جماهير العلماء أنه يستحب رفع اليدين في ثلاثة مواضع، وهي الثلاثة المواضع التي ذكرت في هذا الحديث. المسألة الثانية: كيف يرفع يديه، كيف يكون رفع اليدين؟ ذكر ابن عمر أن رفع اليدين يصل إلى حذو المنكبين، يرفع يديه فيقابل بكفيها القبلة، اتجاه الكف تكون إلى القبلة. فمن أخطاء المصلين هنا أنه يجعل اتجاه الكف إلى نحو خده، وهذا خطأ، لابد أن يبسط كفه باتجاه القبلة، يكون الكف باتجاه القبلة، ويكون الكف محاذيا لمنكبه. هذه السنة أن يحاذي بكفه منكبه، حذو المنكبين. فمن أخطاء المصلين هنا أن بعضهم يرفع يديه قريبا من بطنه، أو يرفع يديه قريبا من صدره، وهذا خطأ وتقصير. السنة أن يرفع يديه فيستقبل بكفه القبلة ويبسط كفيه، ولا يفرج بين أصابعه، لا يفرج بين أصابعه ولا يقبضهما، تكون معتدلة. لا يضم أصابعه ولا يفرقها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد يديه في الصلاة، يعني إذا رفع يمدها، يمد أصابعه في وقت الرفع. وهذا المد يقتضي عدم تعمد قبضها وشدها، وعدم تعمد تفريقها، يجعلها ممدودة بدون تعمد القبض وبدون تعمد التفريج بينها، ويستقبل بكفه القبلة. إذن قال ابن عمر: كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، إذا رفع رأسه من الركوع. هذه ثلاثة مواضع. اختلف العلماء في غير هذه المواضع الثلاثة، هل يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من قال يرفع في هذا الموضع الرابع، واستدلوا بما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ومن أهل العلم من قال لا يرفع، وضعفوا هذا الحديث وهذه الرواية التي جاءت عند البخاري، ومن هؤلاء الإمام أحمد والشافعي وجماعة من كبار المحدثين والفقهاء. أيضا هل يرفع يديه إذا أراد أن يسجد أو إذا رفع رأسه من السجود؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذكر بعض الأحاديث التي يصححها في ذلك، ومن أهل العلم من قال لا يرفع إلا في هذه المواضع التي ذكرها ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا القول الأخير هو الأرجح. فاختصارا، ما ورد في حديث ابن عمر أنه يرفع في هذه المواضع الثلاثة هو الذي عليه كثير من العلماء. قال الحافظ: وفي حديث أبي حميد عند أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. إذا ذكر لنا الحافظ حديثا آخر، هذا الحديث هو حديث أبي حميد، وهذا الحديث فيه فائدة، وهي متى يرفع يديه؟ هل يرفع يديه مع التكبير أو قبل التكبير أو بعد التكبير؟ ثلاث حالات: هل يقول الله أكبر ثم يرفع يديه، أو يرفع يديه ثم يقول الله أكبر، أو يقترن التكبير مع رفع اليدين. هذه الحالات الثلاث في الحقيقة ورد في كل حالة منها حديث أو أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالتكبير فرفع اليدين قبل التكبير ورد في هذا الحديث، حديث أبي حميد قال يرفع يديه ثم يكبر. والعكس ورد فيه حديث آخر، حديث مالك بن الحويرث كان إذا كبر رفع يديه، يعني يكبر ثم يرفع اليدين. واقتران الرفع مع التكبير جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حين يكبر، وعلى هذا فنقول يجوز أن يفعل أي حالة من هذه الحالات الثلاث، وينوع: تارة يرفع يديه مع التكبير وهذا هو الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وتارة يجوز له أن يرفع ثم يكبر، أو أن يكبر ثم يركع لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحافظ: ولمسلم عن مالك بن الحويرث نحو حديث ابن عمر، يعني إنه يرفع يديه في ثلاثة مواضع المذكورة، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. سبق معنا في حديث ابن عمر أنه يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه بيان أنه يجوز أن يرفع يديه أحيانا حتى يحاذي بهما فروع الأذنين. إذن لو رفعنا أيدينا إلى حذو المنكبين هذا جائز، وإذا رفعتهما أكثر حتى تحاذي بهما الأذنين أو فروع الأذنين فهذا جائز، فنفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. ورفع اليدين حذو المنكبين هو الأكثر، لأنه ورد عن الصحابة الذين كانوا ملازمين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كابن عمر وأبي حميد وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حرص المسلم على تفهم هذه السنن يقربه من الله، ويعينه على الخشوع في الصلاة، ويعينه أيضا على أن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا لم يعتني بمثل ذلك
حصل له التفريط، بل بعض الناس يرى أن هذه الأمور لا ينبغي أن يعتنى بها لأنها عنده تعتبر من الأمور السهلة أو مما كما يقول بعضهم من القشور، ولا شك أن هذا فيه إعراض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. على المسلم أن يكون حريصاً على تفهم السنة، ولهذا تقع أخطاء كثير للعامة في هذا الموضع. نرى بعضهم يرفع يديه إلى قريب رأسه ويلامس أذنيه حين التكبير، هذا ليس من السنة ولم يقل به العلماء، فيكون المسلم قد بدأ صلاته بمخالفة السنة والإتيان بفعل غير شرعي. وبعضهم إذا رفع يديه يحركها مراراً حتى يكبر، وهذا أدعى إلى الوسوسة، أدعى إلى الوسواس. وبعضهم لا يرفع يديه أصلاً اعتماداً على أن مذهبه ليس فيه الرفع، وهذا إعراض عن سنة رسول الله. والواجب على المسلم إذا بلغته السنة أن يعمل بها، فالسنة حكم بين المسلمين، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين أهل الإسلام. فإذا اختلف الناس رجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا امتثل المسلم، امتثل المسلمون ذلك، انقطع عنهم الاختلاف، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فقوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، النزاع يحصل والاختلاف يقع، فالواجب أن نعمل بوصية الله: فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى ما صح وثبت. ثم في قوله تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، دليل على أن هذا هو وصف المؤمنين، فالإيمان هو الذي يدعو صاحبه إلى الرجوع إلى الحق والوقوف عليه. أما أن يقول الإنسان: أنا مالكي أو أنا حنفي أو أنا كذا وكذا فلا أعمل بذلك لأن مذهبي يختلف عن ذلك، فبئس ما يقول، فإنه يجب عليه إذا عرف الحق أن يعمل به كائنا ما كان، حتى وإن خالف عاداته وتقاليده، حتى إن خالف مذهبه أو رأيه أو ما كان يعلم من قبل، إذا اتضحت السنة وجب عليه العمل بها. واتباع السنة يحبب المسلمين، يحبب المسلمين بعضهم إلى بعض، ما يفرق، ما يجلب الكراهية. فبعض الناس يرى أن طريقة أهل الحديث أو طريقة العلماء في اتباع السنة تؤدي إلى الفرقة أو إلى الكراهية فيما بين المسلمين، ولا شك أن هذا خطأ، بل إنها تؤدي إلى المحبة وإلى التآلف وإلى التراحم. الناس قبل الإسلام كان يحقر بعضهم بعضا، يحقر بعضهم بعضا لفقره أو لقلة جماله أو لقلة ماله أو لكونه غير ذي نسب أو لكونه من بلد معين، فلما جاء الإسلام قضى على كل ذلك وصار بين الناس آصرة واحدة: إنهم آمنوا واستقاموا إنما المؤمنون إخوة. ولذلك فإن على طلبة العلم أن يكون مجلس درسهم الذي اجتمعوا عليه مؤلفا بين قلوبهم، جامعا بينهم بجامعة إيمانية تجمع ولا تفرق، وتحبب ولا تبغض، فطريقهم واحد، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا وجد التناحر والاختلاف بين طلبة العلم فهذا دليل على فساد الباطن عند البعض، فساد النية في طلبه للعلم، ودليل على عدم الاستفادة مما يتعلم ومما يسمع. وإلا فالواجب أن يكون العلم ظاهرا أثره على أصحابه. نعود فنقول هذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان ما يتعلق أو بيان بعض السنن المرتبطة بمسألة رفع اليدين في الصلاة. والإنسان العامي الذي قد ألف مذهبا معينا يعمل به أو يقول به تقرأ عليه السنة ويحبب إليه الدين بذلك، ويقال له قال ابن عمر كذا وقال فلان من الصحابة كذا وتقرأ الأحاديث. مشكلتنا أن هؤلاء العامة لا يسمعون حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يسمعون الدين، حتى صار كثير من الناس يظن أن الدين يفرق ويجلب الكراهية والبغضاء بين الناس، وأن التزام الملتزم واستقامة المستقيم هي السبب. وهذا يدل على أن على طلبة العلم وعلى أهل العلم واجب عظيم في بيان محاسن الإسلام. الإسلام كله محاسن، القيام بالصلاة من أعظم المحاسن، إظهار شعائر الدين، إظهار شعائر الدين وإقامتها، المسلمة المحتجبة التي تسير بحجابها وعزتها، الشاب المستقيم الذي يحافظ على دينه، هذا كله من محاسن هذا الدين. كون بعض الناس فهموا الإسلام غلطا فجاءوا بأفعال قبيحة لا يدل على أن الخطأ في الدين، وإنما الخطأ في فهمهم وفي عدم استفادتهم من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالدين الإسلامي يحل جميع المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعائلية، لكن فقط يريد منا أن نفهمه فهما صحيحا. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بعد ذلك أحاديث تتعلق بسنة أخرى من سنن الصلاة، وهي وضع اليمنى على اليسرى. فقال وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، أخرجه ابن خزيمة. هذا الحديث يتعلق بمسألة وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى، وهذه المسألة في الصلاة في حال القيام، وهذه المسألة ورد فيها أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سيأتي ذكرها في بعد أن نتكلم على حديث وائل. حديث وائل هذا جاء في صحيح مسلم بروايات متعددة، في صحيح مسلم وسنن أبي داود وغيرهما بروايات متعددة، وهو حديث صحيح، لكن الرواية التي ذكر الحافظ هنا يضع فوضع يده اليمنى على يده اليسرى هذه رواية صحيحة، لكن قوله في الحديث على صدره هذه زيادة ضعيفة لا تصح، فنكتب نحن عندها زيادة على صدره لا تصح. أما مسألة وضع اليد اليمنى على اليسرى فهذه قد جاء فيها حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري قال رضي الله عنه كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وفي صحيح مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى ليس فيه على صدره، على صدره هذه الرواية ضعيفة. إذن عندنا حديثان، حديث في البخاري حديث سهل بن سعد، وحديث في صحيح مسلم حديث وائل بن حجر، وفيهما مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى. يقول الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله والتابعين ومن بعدهم. يقول ابن رجب وهو قول عامة الفقهاء في الأمصار، ومنهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، كثير من العلماء يقولون يستحب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وروي عن الإمام مالك رحمه الله الإرسال، ذكر عن الإمام مالك رحمه الله الإرسال في الصلاة في رواية، ليس رواية يعني ليس قولا متفق عليه عن مالك، وإنما جاء في رواية عن مالك قال بها بعض المالكية وهي الإرسال، وجاءت رواية أخرى عن مالك توافق مذهب الجمهور. وهذا هو الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، فإن مالك رحمه الله ذكر في الموطأ حديث وائل بن حديث سهل بن سعد، وبوب عليه باب وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، فهذا يدل على أن هذا هو قول مالك. فالمالكية اليوم لا يضع أحدهم اليمنى على اليسرى ويحتج بأن هذا هو المذهب، نقول هذا هو قول في المذهب ورواية، وإلا ففي المذهب رواية أخرى وهو مذهب جمهور العلماء، وفوق ذلك كله هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الثابت عن رسول الله وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا ينبغي للمسلم وللمالكي ألا يتعصب، وإنما يقول إذا تبين له الحق والدليل أن يعمل به. بقيت مسألة وهي أين يضع يديه، هل يضعهما، جاء بعض العلماء يقول يضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وبعضهم يرى أن يضعها على الصدر. نقول الأحاديث التي وردت في وضعها تحت السرة لا تصح، وكذلك تحديد الوضع بأنه على الصدر لا يصح، فالأقرب أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى فوق السرة أعلى من السرة، لأن هذا هو المفهوم من الأحاديث. فيقول وائل بن حجر وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على كفه اليسرى والرصغ والساعد، وضع اليد الكف الأيمن يضعه على الكف الأيسر، على آخر الكف الأيسر مع الرصغ والساعد، وهذا يدل على أن الوضع كان فوق السرة أو أعلى من السرة، وهو الذي ذكره الإمام أحمد رحمه الله في رواية، وهو الصحيح إن شاء الله. من المسائل أيضا هل يضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع أم يكون قبل الركوع فقط إذا رفع من الركوع؟ الظاهر والله أعلم أن ذلك يكون قبل الركوع، أما بعد الرفع من الركوع فإنه يسدل اليدين، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الوضع بعد الركوع. هذه بعض المسائل المرتبطة بهذه السنة المباركة. ونختم الحديث هنا بحديث ورد في هذا الباب يدل على فضيلة هذه السنة، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا معشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. هذا الحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه، وهو حديث صحيح، وهو يدل على أن وضع اليمنى على اليسرى من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم ومن هدي الأنبياء قبله، فهذا من المرغبات للمسلم الذي لا يعرف هذه الأحاديث أو الذي غفل عنها أن يرجع إلى الحق وإلى الهدى وأن يتبع في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف إن شاء الله عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.